بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة فعلا. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء، وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن، لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة، ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم، لأنها كما يقال في المثل: إذا عمت هانت. وفي المثل العام: قطع ذنب الثعلب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم، ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر، وقد نبهنا الله في هذه الآية التي تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم، ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك بصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق، فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم، فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضع، ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله، قد تجده يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية، فإنهم يتألقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم، ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا، فإن هذه مسالكهم يفتن ويزير، ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرفوا مثل انحرافه ويفتنوا مثل فتنته والعياذ بالله. فانتقر الآية بينت حالهم والرسول بين حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركبوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم، لأنهم متهمون في هذه الحال وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال احسنهم الظن كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلموا عن النوايا، أنتم تتكلموا عن المقاصد. يا أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسوله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحدى رسول الله منك. فالرسول ليش ما أحسن نظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا وهل السبب من أسماك وعظم الأعذار بين الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال أما هؤلاء فقد صدقوا ولكن في أمرهم إلى الله عز وجل لا حتى يقبل الله فيهم أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجران إلى 40 يوم وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم هجرهم المجتمع برمته ما كان يكلمهم أحد أبدا بقي من زوجاتنا قصنا عليهم وقصنا قالوا خلاص أبدا الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق وعاقلهم سلام بن أبي مطيع لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منظر الجيش يقول صبحكم ومساكم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. ويتدخل في قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وأعطنا كبيرا. كثير منهم لا أقول كلهم كثير منهم سيلقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام بل مسوح السلفية وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن كنت كتاب الله هو عليك، إن كنت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن كنت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم. ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة، فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني الصحابة فوق القمم، مو قمم، فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش تسبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحولت من جبال الذهب إلى الجبال إلى ذهب وأنفقتها بعد بلغ مد أحد ولا نصيفة، كيف تسبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحد من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين الأنبياء والصحابة والقائد بحر الأجلين، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضال لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفك هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أنفسهم أنهم أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم، فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم يصيبوهم. ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيرتهم بمنهج الموازنة ويسمون وجه منهج العدل والإنصاف. ليش ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبي من الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج يتعلق به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره. أبلغ هذا الشر وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قولي بإيش؟ بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء وكثير وكثير من المخازي، ومع ذلك هذا عندكم كالمرأة أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحملته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد، ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الانترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء. فنسأل الله العافية. فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن السبع وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأخطار بأبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة إمران بن حطان، كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا هذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل المرأة فأوقعته في البدعة. هذا عمران حطان قبحه الله، فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها فكثير من تفسير المنهج السلفي يقول لا أدخل عبد الرحمن مريم. نعم مريم وعمران بن حطان مادحه، عمران بن حطان عبد الرحمن مريم ومادح عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كانوا ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل نسأل الله العافية. قال يا ضربة المتقين ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرش رضوانا. فيمدح بالمجنون بهذا البيت أبيات بعدها ولا أذكرها الآن، أكرم بقوم بطون الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أن خدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات صحيح البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجره جرته هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. دار قطني اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح أبو ذر الهروي، فوقع في بدعة الأشعرية وصار داعية للمذهب الأشعري، وانتشر في المساجد في المغرب العربي، كان المغرب يأتون إليه ويأتونه ويزورونه ويفتخرون في الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المنهج السلفي فأضلهم فيتحملوا دينهم إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبع إلى يوم القيامة لا ينقصون من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم من مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصون من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع في باب أهل الضلال ابن فورك وأمثاله، وكان من أعلام الحديث أعلام الحديث، أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم عميق، فأنت أولى مئات المرات من أن تقع بالوقوع في البدء من هؤلاء الخدم من شركاء البشر هو كان في الأشعرية. وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا، لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي، فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس، فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتأخذ الباطل، كلنا الشباب لا يعرف الحق من الباطل كيف يجب أن حق والباطل، فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور. وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله ما تحس إلا قد استدار مسكين وإذا به حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف المعروف ها عنده منكر، وهذه هي الضلالة كل الضلالة. فحذر الشاب السلفي أولا أن يطلب العلم، أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر، فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة. قال مثلا جلس السوء مثلا جلس جلس الخير الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال، لا تجد منه إلا الخير. كالنخلة كلها خير وكلها نخل كما هو مثل المؤمن، وهذا كالخير يعني صاحب السوء كنافخ الكير، إما أن يحرك ثيابك وإما ألا تسلم من انتقامه. فالأذى لا بد لحكم بك والشر لا بد أن يحق بك جسيما أو خفيفا. فإذا كان لا بد من الضرر من مجالسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم؟ ما دليلك على الجواب؟ الرسول حذر، الرسول أنذر، الرسول بيّن الخطر، فما هو عذرك؟ أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة، فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر؟ فناصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفه، فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. جلب كلكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صديق من عفر مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس، فتدعى عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعاه مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن عرفت قتلي فأحسن قتلتي، وإن عرفت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البون الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل مستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أن نقص الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والحقيقة شر من تحت أديب السباع. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، من عقل أسوان البحرين حتى أعض أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، لأن هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني من براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يشترط الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحدث منه، قال: ما يتثبت، ها؟ ولو يأتي جبريل يقول: ما يتثبت. جبريل الجام قال: والله ما يتثبت. جبريل خبات من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى، هذا شيء معروف عنهم. ولو يأتي 1000 شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبل هذا الشهادة، يسقطونها. 1000 شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبل الشهادة. فأضيع الإسلام وأضيع شر الأمة بهذه الأساليب الماكرة، نسأل الله العزيز. عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه، لأنه مؤمن عدل وثقة، وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقل إنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحذر الله من خبر فاسق. إذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخده، تثبت، لأن في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق، تثبت. أما الآن عادل تلو العادل، العادل تلو العادل، يكتب يشهد، ما فيه ينقل كلام الضال بالحروف، وما فيه، ما تفضل هذا وحابد. يعني أساليب عند أهل بدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل بدع في الأزمان الماضية. وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما تبني شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الأسلام فيها.
طيب.
ومنها أخبار العدول أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونهم بطرق خبيثة، يسموها بالعدل، يسموها بالمواجبة الحساس والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج ترى أئمة كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبيّن أن مقاصدهم سيئة، والرسول بيّن أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم على صدر السلف. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودون ذلك في كتبه وقال وإن المبتدع لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق ما يعترف أنه منحرف وأنه مخالف للدين ويحدث نفسه بالتوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن دول فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون الحق والباطل كما قال الله تبارك وتعالى، أنه شيء من الحق هو شيء عند الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروج طرق ناسبة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده تراه كم صب من اللوم والدم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليدفارة. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعون سالما من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبل دخلتم. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالفة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، جعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أستاذنا الشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بعرض الأسئلة بهذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة. سلفية المنهج عصرية المواجهة.
أنا نعرف أن هؤلاء الذين يقول هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتبرون به ويتباهون به وأشرس وأبرع الأمم مذهب الخوارج
العتاة. والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى سخر منه وآذاه كثيرا، وقال وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أنفال سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجوده وبأهلها وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وليثموا على صدرها، وقال في موضع آخر إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي وقالوا أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ ببعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي، ومنهم من يسمي الشيخ الألباني وابن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا، وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هادن الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد، تعصبهم الشديد للسيد قطب، الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء بكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق، وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأزلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة شقاق القمر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي، تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثيرا الأفكار أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر معشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحالهم مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي. فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، إذ ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه أنا أقول بدعة المواجهة، فهم يسلمون ظنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيركض ما هم إلا أتباع للغرب والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلقوا على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاءوا. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول إن هذه المسألة مهمة جدا وشأنها خطير، ولهذا اهتم بها الكتاب والسنة والسلف الصالح في دواوين الإسلام، وخاصة ما يتعلق بالعقائد، وبالذات ما يتعلق بالمواقف من أهل البدع والضلال وأهل الفتن والانحرافات وجلساء السوء بالذات. ففيما بينوه الشفاء والكفاية لمن أراد لنفسه الخير وأراد لنفسه أن يحيا حياة ترضي ربه وتقربه إليه وتبعده عن النار، لقد اهتم بهذا الموضوع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم علما وعملا وتطبيقا، رضوان الله عليهم. فما علينا إن كنا نريد النجاة إلا أن نتبع سبيل هؤلاء المؤمنين الصادقين المخلصين الذين عرفوا الشريعة الإسلامية عقائدها ومناهجها ومقاصدها ومراميها، فقدموا النصح والبيان والتحذير لمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة
وأراد له النجاة وركوب سفينة النجاة في الأرض. في القرآن الكريم تقرؤون قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فبين الله في هذه الآية واقع وحال أهل الزيغ والأهواء وأنهم يتقصدون الشر للأمة ويتقصدون لهم الفتن لأن نواياهم ليست بسليمة وقلوبهم مريضة ويريدون أن يصاب الناس بأدوائهم لأنها كما يقال في المثل إذا عمت هانت. وفي المثل العام قطع ذنب الثالب فقطع أذناب الآخرين. وقد قال الله تبارك وتعالى في الكفار: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقابكم كافرين. ويود الكفار والنصارى واليهود للمسلمين أن يرتدوا عن دينهم ولأهل البدع نصيب كبير من هذا القصد السيء ومن إرادة السوء لأهل الخير. من هنا يجب الحذر منهم غاية الحذر. وقد نبهنا الله في هذه الآية التي تلوناها أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتقصدون فتنة الناس في دينهم والانحراف بهم عن دين الله الحق إلى ما هم فيه من البدع والضلال وما فيه هم فيه من الشبهات والتخبطات والانحرافات. فهم يريدون السوء لمن يثق بهم ولمن يجالسهم ويخالفهم. ولهذا ترى يسلكون شتى المسالك بصد أهل الحق ولا سيما الشباب عن منهج الله الحق. فلهم طرق قد برعوا فيها وأساليب قد مهروا فيها وربوا عليها شبابهم فتجده لا يعلم قد لا يعرف كيف يتوضع ولكنه يجيد عرض الشبه والتشكيك والتشويه والتنفير من الحق وأهله. قد تجده يجيد هذا إجادة عظيمة والعياذ بالله. ونسأل الله أن ينقذهم من هذه المسالك الشيطانية وأن ينقذهم من أسباب الهلاك. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية لما تلاها قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء أهل الأهواء وأهل الزيغ هم الذين يتتبعون المتشابهات. الرسول يقصد أن أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه هم الذين يجب أن يحذرهم الناس. فمن علامة أهل البدع ومن علامة أهل الزيغ أنهم ما يسلكون مسالك أهل السنة في بناء دينهم على الآيات المحكمة ورد المتشابهات إلى المحكمات، وإنما يتألقون بما يوافق هواهم ويستطيعون أن يروجوا به لدعواهم الفاسدة وبدعهم الضالة كما فعل الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. فإنهم يتعلقون من النصوص المجملة والمتشابهة بما يوافق هواهم فيضلون به ويضلون الناس. وعلى هذه الشاكلة أهل البدع في كل زمان مكان مهما كان نوع بدعتهم. ولا تحتقرن شيئا من البدع ولا تستصغرن منها شيئا فإن هذه مسالكهم. يفتن ويزير ويريد أن يفتن الناس ويزيغ مثل زيغه وينحرف مثل انحرافه ويفتن مثل فتنته والعياذ بالله. فأنت تقرأ الآية بيّنت حالهم والرسول بيّن حالهم وحذر منهم. وإذا كان قد أمر بهجران الصحابة الذي يتخلف عن تبوك حتى بعد توبتهم وهم لم يركضوا بهذه الفتنة ولم يتحركوا بها بل تابوا وندموا واعترفوا، ومع ذلك لما وقعوا فيه من المخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لأنهم متهمون في هذه الحال، وقد يكونون متهمين بالنفاق. فإحسان الظن بأهل الانحرافات وأهل البدع والضلالات مخالف لمنهج الله تبارك وتعالى، فلا بد من الحذر منهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم من يتبع المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. ما قال أحسن لهم الظن، كما يقول الآن كثير من أهل الأهواء: أنتم تتكلموا عن النوايا، أنتم تتكلموا عن المقاصد، في أخي إذا رأينا عندك شبه وضلالات أنت متهم، الله حذر منك ورسول الله حذر منك، كيف نحذر منك وكيف نحسن لك الظن وقد نبهنا الله تبارك وتعالى إلى سوء قصدك وحذر رسول الله منك. فالرسول ليش ما أحسن الظن بهؤلاء وهم صحابة وبعضهم بدريون وتخلفوا لعظم الأعذار وبينوا، وهل السبب من أسماك وعظم الأعذار بينوا الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي. قال أما هؤلاء فقد صدقوا ولكن في أمرهم إلى الله عز وجل لا حتى يقبل الله فيهم أراد سبحانه وتعالى. فأمرهم أمر بهجرانهم إلى 40 يوم، وبعد 40 يوم يرسل لهم الرسل أن يعتزلوا نساءهم. هجرهم المجتمع برمته، ما كان يكلمهم أحد أبدا، بقي من زوجاتنا أقصنا عليهم وقتهم قالوا خلاص أبدا. الله الرحيم الرؤوف ورسوله الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام يعامل هؤلاء مثل هذه المعاملة فالحذر من أهل البدع وبغضهم وهجرانهم ومقاطعتهم هو السبيل الصحيح لحماية الأصحاء من أهل السنة من الوقوع في فتنتهم. التساهل معهم وحسن الظن بهم والركون إليهم هو بداية في طريق الضلال والانحراف. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن أظلم من أهل البدع؟ أهل البدع شر من الفساق وأهل المعاصي. ولهذا يقول فقيه العراق والعاقلهم سلام بن أبي مطيع: لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو عبيد عابد زاهد ما شاء الله لكن مبتدع ضال، والحجاج فاجر سفاك مجرم، يرى أنه لو خير أن يلقى الله بصحيفة الحجاج وصحيفة عمرو عبيد لاختار أن يلقى الله بصحيفة الحجاج السفاك الظالم الفاجر. لماذا؟ لإدراكه لخطورة البدع وشناعتها. ويكفينا أن الرسول كان في كل خطبه أو جلها يصفها بأنها شر الأمور، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال الرسول يخطب إذا خطب يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منظر الجيش، يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وهي تدخل في قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهؤلاء أتباع أهل البدع مهما كانوا هذه البدع تتناولهم مثل هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم يقدمون طاعة أمرائهم
وسادتهم وقادتهم على طاعة الرسول وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. وكثير منهم سيبقى الله بهذه الإجابة: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم كبيرا. كثير منهم لا يقول كلهم، كثير منهم سيبقى الله بهذه الإجابة خاصة من يتبع هواه في محاربة الحق والرضا بالباطل، بل الدعوة إلى الباطل وتشويه الحق، كما يجري من كثير من الناس في هذه الأيام. تراهم يلبسون مسوح الإسلام، بل مسوح السلفية، وهم أشد الناس حربا على السلفية وأهلها. فالذي يحترم المنهج السلفي ويحترم العقيدة السلفية ويحترم أهل هذا المنهج سابقهم ولاحقهم، كيف يحسن الظن ويركن إلى أهل الباطل؟ إن قلت كتاب الله هو عليك، إن قلت سنة رسوله فهي حجة عليك، إن قلت أئمة الإسلام فمواقفهم معروفة ومدوناتهم وتآليفهم معروفة في مجافاة أهل البدع وبغضهم والتحذير منهم، ولا سيما أئمة السنة كمالك والأوزاعي والشافعي والسفيانان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبو حاتم وأبو زرعة أئمة الإسلام وجبال السنة وهم قدوة الأمة. فمن لا يقتدي بهؤلاء ويحيد عن سبيلهم فوالله إنه لمتبع لسبيل الشيطان، ويركض في ميادين الشيطان مهما ادعى لنفسه. الآن هات موقف الصحابة والتابعين وأمة الإسلام ممن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسب أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. يعني الصحابة فوق القمم، ما هو قمم، فوق القمم، يعني هم بعد الأنبياء مباشرة. ليش تسبهم؟ لماذا تسب أحدا منهم؟ وأنت لو جئت بأعمال الخير كلها وأنفقت جبال الذهب كلها، لو تحول الدنيا جبال الذهب إلى الجبال إلى ذهب وأنفقتها بعد بلوم الجحل ما نسيت، كيف سبهم؟ الرسول يلعن من يسب أحدا من أصحابه. تجد هؤلاء الضالين لا يغضبون لأصحاب رسول الله، ويا ويلك إن انتقدت إماما من أئمة الضلال السابين للأنبياء والصحابة والقائم بحلوة الدين، يبغضونك ويحاربونك من أجل هذا الضل، لا من أجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ضلال عند يفك هذا الضلال؟ هؤلاء يزعمون كثير من أنفسهم أنهم أهل السنة، وهذا واقعهم وهذا حالهم. فأي احترام عندهم للسنة وقد أهين أصحاب رسول الله فلم ينصفوهم، ومن كذبهم وفجورهم أنهم رفعوا عقيدتهم بمنهج الموازنة ويسمى وجه منهج العدل والإنصاف. فليش ما تنصفون الصحابة؟ لماذا ما تنصبون موازنكم هذه أول شيء لنبيهم الأنبياء ولأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل أنكم ما أنشأتم مثل هذا المنهج فلسطين به إلا لنصرة الباطل ونصرة الضلال ولحماية الضلال وأهله ولحماية مناهج الضلال. والله لو كنتم صادقين ما اخترعتم هذا المنهج، لو كنتم صادقين وأخطأتم في هذا المنهج لبدأتم بنصرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنصافهم ممن افترى عليهم وظلمهم وأهانهم ورماهم بالنفاق ورمى بعضهم بالردة وفعل وفعل. ومثل هذا مقدس عندكم، مثل هذا مقدس مجدد إمام إلى آخره، أبلغ هذا الشر وبلغ هذه المنزلة بسبه لأصحاب محمد أم بسبه لموسى أم بقوله بالحلول أم لقوله بوحدة الوجود أم لتعطيل الصفات أم قوله بالإش، بلغ هذه المنزلة الثانية عندكم بهذه الأشياء؟ وكثير وكثير من المخازي
ومع ذلك هذا أنكم كالمرء أصحاب الرسول في الهامش وبعيدين عن الهامش. لو كنتم تحترمونهم والله لو كان هذا الشخص أبوكم وجدكم لحاربتموه، ولكن إنما هي الأهواء وإنما هو الضلال والانحراف والاستهانة بدين الله وحملته مهما ادعيتم لأنفسكم، فهذا الواقع يكشفكم ويفضحكم. على كل حال أنا أحيل الشباب إلى كتب أئمة السنة لينهلوا منها مباشرة، وما يجلسوا كلا على أشرطة فلان وكلمات فلان، وإنما يأخذ العلم من مناهله الأصيلة ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد، ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له، فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء؟ فنسأل الله العافية. فنحن نحذر الشباب السلفي من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مر التجارب من فجر تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن السبع وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطار بن أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان، كان أهل السنة وهوي امرأة من الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها، فهذا هذا بالملجم أولا، فبالملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدعة. هذا عمران بن حطان قبحه الله، فجرت بدأته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها فكثير من تفسير المنهج السلفي يقول لا أدخل عبد الرحمن مليون عمران بن حطان مادحه عبد الرحمن مليون ومادح عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا، وأدى بهذا فجوره إلى أن مدح هذا القاتل، نسأل الله العافية. قال يا ضربة المستقيم ما أراد بها إلا ليبلغ من الأرش رضوانا، فيمدح بالمجنون بهذا البيت أبيات بعده لا أذكرها الآن، أكرم بقوم بطون الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث انخدع بعبادة وزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع، وانخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات صحيح البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث خدأ بكلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني فجره جرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية دار قطني اللي مدح الباقلاني وخدأ بهذا المدح أبو ذر غروي فوقع في بدعة الأشعرية وصار داعية المذهب الأشعري وانتشر في تسابيه في المغرب العربي كان المغرب يأتون إليه ويأتونه ويزورونه ويفتخون في الأشعري وهم قبله ما كانوا يعرفون إلى المنهج السلفي فأضلهم فيتحملوا جرهم إلى يوم القيامة إن شاء الله العافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجوبة الأجور من تبع إلى يوم القيامة لا ينقصون من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم من يدمس أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصون من أوزارهم شيئا فنسأل الله العافية والبيهقي خدع في بعض أهل الضلال بفورك وأمثاله وكان من ألام الحديث ألام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك وتغتر بنفسك وأنت ما عندك علم حميد فأنت أولى مئات المرات من أن تقع بالوقوع في البيت أمن هؤلاء الخدع من فورك هذا البيهقي هو كان في الأشعرية وكثير وكثير كثير من الناس وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا لأن البدع الآن وأهلها لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرف الشياطين في الوقت الماضي فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف يخدعون الناس فمن أساليبهم أنك تقرأ وتأخذ الحق وتأخذ الباطل كل من الشباب يعرف الحق من الباطل تميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل يرى أنه حق ويرفض الحق يرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور وكما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فترى هذا ماشي في الميدان السلفي والمضمار السلفي ما شاء الله ما شاء الله ما تحس إلا قد استدار مسكين وإذا به حظ على أهل السنة وأصبح المنكر عنده معروف المعروف ها عنده منكر وهذه هي الضلالة كل الضلالة فحذر الشاب السلفي أولا أن يطلب العلم أن يجالسوا أهل الخير وأن يحذروا أهل الشر فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للجليس السوء وآثاره والجليس الخير وآثاره الطيبة قال مثلا جلس السوء مثلا جلس الخير الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت كسبان ومستفيد منه على كل حال من الأحوال لا تجد منه إلا الخير كالنخلة كلها خير وكلها كما هو مثل المؤمن وهذا كالخير يعني صاحب السوء كنافخ الكير إما أن يحرك ثيابك وإما ألا تسلم من انتقامه فالأذى لا بد لاحكم بك والشر لا بد أن يحرك بك جسيما أو خفيفا فإذا كان لا بد من الضرر مجالسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم ما دليلك على الجواب الرسول حذر الرسول أنذر الرسول بين الخطر فما هو أدرك أئمة الإسلام حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوجيهات القرآن والسنة فعلى أي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحدى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر فننصح كل شاب سلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السلف أهل السنة والجماعة، وأن يدركوا فيهم يعني أنهم أهل النصح، أن يعتقدوا أنهم أهل النصح وأهل الخبرة، وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم، فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر، ومن استفاد منهم سلم ونجا، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل، ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع، لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة، فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح. فأوصى الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله، ثانيا من سنة رسول الله، ثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح، بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم، عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. أذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصائهم. أما عمر فقصته مع صديق بن عف مشهورة معروفة، إذ كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس، فاستدعى عمر وضربه ضربا شديدا وأودعه في السجن، ثم استدعى مرة أخرى وضربه وأودعه في السجن، ثم في الثالثة قال: يا أمير المؤمنين، إن عرفت قتلي فأحسن قتلتي، وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. فلم يأمن جانبه أبدا، بعد كل هذا أرسله نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه. فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات التي كان يقذفها في أوساط الناس. إذا قستها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة، تجد البين الشاسع بين ما عند صبيغ ومن عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات، لأن هذه أخطر أشد بكثير وكثير، ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل مستويات. وأما علي بن طالب فيكفي أنه قتل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله: شر الخلق والخليقة شر من تحت أيديهم السباع. وفي هذا الوقت بزغ قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، وله من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليه؟ وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة؟ وأما عبد الله بن عباس فله كلام شديد في أهل القدر رضي الله عنه، من عقائدهم البحرين حتى عبد أنفه حتى أجدعه، أو كما قال، لأن هكذا سيتعامل مع أهل البدع. ابن عمر لما بلغه أن قوما يتكفرون العلم ويقول لا قدر، قال: أبلغهم أنني منهم براء وأنهم مني براء. ما راح يفتح ملف وتحقيقات وإلى آخره كما يفتح الآن أهل البدع، يقذفون الناس ظلما وعدوانا. فإذا يعني ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحدث منه، قال: ما يتثبت ما يتثبت، ها، ولو يأتينا جبريل يقول: ما يتثبت. جبريل أجيهم قال: والله ما يتثبت، جبريل خباس من الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من الهوى. هذا شيء معروف عنهم. ولم يأتهم ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون هذا الشهادة يفقهونها. ألف شاهد عدل على ضال من ضلالاتهم لا يقبلون الشهادة. فأضيع الإسلام أضيع شرع الأمة بهذه الأساليب الماكرة. نسأل الله العزيز. ابن عمر لما أخبره واحد وواحد ثاني يسمع بس صدقه لأن المؤمن عدل وثقة. وديننا يقوم على أخبار العدول، من قوائمه أخبار العدول. فإذا نقل الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة، ويجب أن تبني عليه الأحكام، تبني عليه الأحكام. وحق الله من خبر الفاسق، فإذا إنسان معروف الفسق وجاءك بخبر لا تخده وتثبت، لأنه في احتمال أن يكون صادق هذا الفاسق تثبت. أما الآن عادل تلو العادل العادل تلو العادل يكتب يشهد ما فيه ما فيه، ينقل كلام الضال بالحروف وما فيه ما تفضل شهاده وحابل. يعني أساليب عند أهل البدع والفتن في هذا الوقت، نسأل الله العافية، يعني لا يعرفها خوارج ولا روافض ولا أهل البدع في الأزمان الماضية. وجاءوا الأمة بأساليب وقواعد ومناهج وفتن ومشاكل وأساليب، إذا جمعتها والله ما تمدي شيء. إذا جمعت أساليبهم وقواعدهم لا يقوم الإسلام فيهم. ومنها أخبار العدول أن يسقطوها، ومنهج السلف في نقد أهل البدع يسقطونه بطرق حديثة يسموها بالعدل، يسموها بالمواجبة الحسنات والسيئات إلى آخره. وإذا نظرت في هذا المنهج فراء أن كان كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجرة على هذا المنهج الخبيث. شاهد أن كما ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين أن مقاصدهم سيئة، والرسول بين أكد ذلك وحذر منهم، حذر منهم على سبيل السلف. فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير والكثير، فهم منها المواقف السليمة الصحيحة من أهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه، وقالوا إن المبتدئ لا ريبة له، وأنه يجب التحذير منه، وأن محاربة أهل البدع جهاد أفضل من ضرب السيوف. ليه؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة، هذا يفسد الدين. الفاسق ما يفسد الدين، الفاسق ما يعترف أنه منحرف وأنه مخالف للدين ويحبه يفسد التوبة، أما هذا لا، هذا يفسد الدين يفسد الناس. لهذا نرى أن الله تبارك وتعالى حارب أحبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم أشد محاربة الحكام والطغاة الجبادرة. لماذا؟ لأن دول فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون يلبسون حق الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى أن شيء من الحق هو شيء عند الباطل يلبسون بشيء من الحق حتى يروج طرق ناسبة. فالله سبحانه وتعالى أعلم لعباده ترى كم صب من اللوم والدم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم واليغفارة. لماذا؟ لأنهم أفسدوا دين الله وأفسدوا عقائد المسلمين، وهذا شأن أهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سائر من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر ضبلة دخلتم. فقد وقع أهل البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوي جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء سيتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق
وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. إن ربنا سمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، جعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أستاذنا الشيخ المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بعرض الأسئلة في هذه المقولة: سلفية المنهج عصرية المواجهة. سلفية المنهج عصرية المواجهة.
نعرف عن هؤلاء الذين يقول هذه المقولة أنهم قطبيون، وأنهم قطبيون فعلا في المنهج، وهو منهج المواجهة. هذا المنهج المواجهة الذي يعتبرون به ويتباهون به وأشرس وأبرع الأمم مذهب الخوارج العتاة،
والحقيقة أنهم خصوم للدعوة السلفية وأهلها، فهم يحقرون الدعوة السلفية ويقولون: ما نريد سلفية تحارب من يعطل الصفات ولا يحارب من يعطل شرع الله، ما نريد ما نريد. وقال عبد الرحمن عبد الخالق في سب العلماء وعلى رأسهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، سخر منه وآذاه كثيرا، وقال: وعندي أمثلة كثيرة من هذا النوع، ونحن لا نريد هؤلاء المحنطون، ونريد يعني علماء مفكرين كذا 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 كذا، أوصاف لا تنطبق إلا على شرار أهل البدع من أمثال سيدكم. وسخر بالدعوة السلفية وجوده ولأهلها وأنهم علماء عميان فرضوا أنفسهم على الأمة وفعلوا وفعلوا وجثموا على صدرها، وقال في موضع آخر: إن سلفيتهم تقليدية لا تساوي شيئا، وكم وكم طعنوا في المنهج السلفي، وقالوا: أنتم تحاربون أهل القبور ونحن نحارب القصور. هذا كله تشويه للدعوة السلفية وأهلها، وكلامهم كثير، وبلغ ببعضهم أنه يجاهر بتكفير بعض علماء المنهج السلفي. ومنهم من يسمي الشيخ الألباني وابن باز الألباني بالثالوث، ومنهم من كفرهم علانية كالفزازي وقطبي محترق تكفيري، ومنهم من قال: إلى الجحيم يا ابن عثيمين، خالدا فيها مخلدا أبدا. وهذا قال في أحد المواقع القطبية الهمجية الفوضوية. وحربهم كثير، وفي الحقيقة أن مواجهتهم أشد ما تكون المنهج السلفي وأهله. والآن قد هاجم الحكام وسالموهم وعاشروهم وزاحموهم في مناصبهم، ووجهوا كلهم وكلكلهم إلى الدعوة السلفية وأهلها. ومن فتنتهم الخطيرة تعصبهم الشديد
للسيد قطب الذي هووا بهذا التعصب إلى ما هو أسوأ من غلاء غلو الإرجاء لكثير وكثير. فنحن عرضنا عليهم في كتبنا في أشرطتنا مطاعن سيد قطب في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتكفير بعضهم ورمي بعضهم بالنفاق وتكفير الأمة والقول بالحلول ووحدة الوجود والاشتراكية والقول بأزلية الروح وإنكار المعجزات بما فيها معجزة شقاق القمر الذي اعترف به الروافض والخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع إلا سيد قطب الغزالي تبعا للنظام الملحد الزنديق. وكثيرا أفكار الزنادقة تبناها سيد قطب وبثها في كتبه، وهم مع الأسف يسمون أعماله تجديدية وهو مجدد أم هدى. وما سمعنا في غلاة المرجئة من يصف من عنده عشر معشار سيد قطب من الضلال يصفه بأنه إمام هدى. هؤلاء المواجهة الآن مواجهتهم موجهة للسلفية فقط، وحاله مع الحكام ما أشرنا إليه سلفا، ونحن لا نريد منهم هذه المواجهة السخيفة لا للحكام ولا للعلماء ولا للمنهج السلفي. نريد أن يسيروا على منهج السلفي، فالمنهج السلفي صالح لكل زمان ومكان ويحارب البدع. وما يسمون بعصرية المواجهة تحمل في طياتها ولفظها أنها بدعة ضلالة، إذ ليس لها صلة بالمنهج السلفي ولا بمنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه أنا أقول بدعة في المواجهة، فهم يسلمون ظنا بأنهم ابتدعوا هذه المواجهة وهي بدعة فعلا ولم يخترعوها كعادتهم، فإنهم ما هم إلا مقلدة، هم وشيخهم سيد قطب ما هم إلا أتباع للغرب والشرق، ما عندهم شيء يعني فهموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني اشتراكية وثورية وأشياء أخرى يعني ولدوها عن الغرب والشرق وعن الصوفية والروافض. هذا حصيلة ما عندهم، ويطلق على ما شاء عصرية أو بدعية محدثة أو ما شاء. ونحن عندنا المنهج السلفي كتاب الله وسنة الرسول وفهم السلف الصالح، وهو صالح لكل زمان ومكان.